لكن الحقائق الحاضرة في الناحية العلمية ما يجب أن تغيب عن بالنا هي أن نحن البشر في تطورنا نحو الوحدة في الكوكب ده، الكوكب اللي توحد بفضل المواصلات والسرعة، نحن وصلنا إلى درجة قريبة من أن تكون وحدة. نحن في مرحلة الثنائية في الوقت الحاضر. الحقيقة أن العالم ما وقف الموقف ده قبل اليوم. الكتلة الشرقية مثلا لما تقول الاتحاد السوفيتي والدول الحوله والكتلة الغربية أمريكا والدول اللي بتلف لفها بيناتهم نزاع مصير توحيد العالم. الموقف بتاع الكتلة الفارسية والكتلة الرومانية يشبه ويختلف. أهم ما يختلف فيه أن الأرض ما كانت مهيئة لأن تتوحد، لكن في الوقت الحاضر الأرض مهيئة لأن تتوحد، بل الحقيقة توحدت. هسه يمكنك أن تقول مشكلة البشرية الحاضرة هي أن الكوكب اللي بنعيش فيه توحد من ناحية المكان جغرافيا، يمكنك أن تقول توحد، أصبح سرعة المواصلات ربطته ربط أصبح أضيق من أن تعيش فيه بشرية منقسمة ومتنازعة. الغرض العلقاوي البشرية اليوم أن تجد المعادلة اللي بيها يمكن أن تتوحد بشريا زي ما توحد وطنا مكانا أو جغرافيا. أصبحنا جيران، نحن البشر أصبحنا جيران. إذا كان ما عندنا الأخلاق اللي بتسع الجار، إذا كان نحن كجيران بنجدع بعضنا بالحجار بالصورة دي، ما ممكن نعيش مع بعض. الحاجة المواجهانة نحن البشر هو ده التحدي، ده أننا هل نحن بنستطيع أن نتوحد بشريا زي ما توحد الكوكب اللي بنعيش فيه. المرحلة اللي نحن بلغناها في تطورنا نحو الوحدة هو مرحلة الثنائية. العالم هسع مقسوم بين الكتلتين، وأنا أحب أن أقول أنه ما في حاجة يسمى العالم الثالث، في ناس كثيرين بيتكلموا عنه، ولا في حاجة يسمى كتلة الحياد الإيجابي، ده كله كلام. إذا كان أنت جيت للتحقيق الأخير بتلقى أن الكتل دي كلها منصارة إلى الشرق أو إلى الغرب، والكتل الحقيقية بتصطرع هي الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. ومشاكل كثيرة جدا سارت من ما انتهت الحرب. حرب انتهت سنة 45، سارت مشاكل كثيرة وحروب إقليمية كثيرة. في وقت مضى كانت الحروب دي تصبح حروب عالمية، لكن لأن التجربة البشرية في الصراعات المختلفة، نحن عهدنا بالحروب طويل، التجربة البشرية دلت على أن الحرب ما بتحل مشكلة. والحقيقة التجربة دي توكدت في أذهان الناس في الحرب الأخيرة بصورة خاصة. في الحرب الأخيرة بريطانيا زي ما يقال دائما كسبت الحرب لكنها خسرت السلام. بريطانيا يرجع لها الفضل في أنه المحور هتلر موسوليني اليابان انهزموا، لكن بريطانيا لما خرجت من الحرب هي منتصرة في الحرب، في عالم السلام خسرت. العالم بعد السلام بتاع سنة 45 ما استطاع أن يكون في سلام ولا هو في حرب. تقوم حروب إقليمية يحاولوا بشتى الوسائل أن يحصروها في حدودها لغاية ما تنحل بأسلوب من الأساليب. ما من شك أن الاتجاه أن الحل يكون حول الترابيزة مش بالمدفع. وفي الوقت الأخير ما في حرب إقليمية انحلت بالسلاح. السلاح السعبيدي يستعمل ليجيب الناس حول الترابيزة. أو أنتم شايفين مثلا فيتنام، أمريكا كانت بتعتقد أنها بتنهي المسألة دي بسرعة، ما استطاعت. في الآخر لابد من ترابيزة المفاوضات. التجارب دي دلت البشر أنهم الحرب ما بتحل مشكلة بالمرة، بل أنه السلاح الأخير السلاح الحديث القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية دلت على أنه الحرب إذا قامت ما في منتصر. البشرية كلها راح تتعرض إلى فناء محقق إذا مش الحياة البشرية الحضارة البشرية على أيسر تقدير. الخوف من الحرب هو اللي خلانا نحن في سلام من سنة 45 وإلى اليوم، ربع قرن ما في سلام، لكن في خوف من الحرب لأن الأسلحة الحديثة فتحت. تاكل بصورة مزعجة. وما من شك أن ده خير كبير من فضل الله على الناس أنهم بيبقوا خايفين من الحرب وأنهم ما بيتقحموها بالصورة دي، وأنا تجربته نضجت في أنه لازم يتعايشوا. وأنا أحب أن أقترح لكم حقيقة، أحب أن تكون مدار اهتمامكم، أنه المشكلة الحاضرة هي مشكلة مدنية، أن نحن على الأساليب القديمة والمدنية القديمة وصلنا إلى نهاية الطريق، وأنه لابد من مدنية جديدة. وأنا بميل إلى التمييز بين المدنية والحضارة. المدنية الغربية اللي بنتكلم عنها دائما هي أدخل في باب الحضارة منها في باب المدنية. استعمال الآلة، تسخير الآلة لرغد العيش ولسعة الدخل وتهنئة الحياة وتقريب المواصلات ونقل الأخبار، دي كلها أدخل في الحضارة منها في المدنية. المدنية هي القيمة. أنا عندي يعني الإنسان اللي عنده عربية طويلة وعنده ثلاجة كبيرة وعنده بيت جميل وعنده أثاث جميل وعنده الأشياء اللي كل واحد مننا عايزها، ده إنسان متحضر. إذا كان المسائل دي جابة ببيع حريته بالكذب وبالنفاق وبالتدليس وبالخداع، ما هو متمدن. دفع حريته وكرامته في سبيل حاجة دون المستوى اللي دفعه، دفع ثمن أغلى مما اكتسب. هذا افتكر انه ممكن انك تقول عليه متحضر. لكن الانسان المتمدن هو الانسان اللي حريته فوق كل شيء، بعدين يسعى بوسائل الرجولة والحرية والشرف ليكتسب المسائل اللي بتخلي الحياة رغيدة. هذا بكون متمدن، الانسان اللي عنده قيمة يقدم ويأخر الاشياء، الحرية فوق كل اعتبار، المادة تتبع، ده انسان متمدن. اللي بيتكافل يتهافت على المادة وعايزة بكل سبيل، ده يمكنك أن تسميه متحضر. أنا إحنا في الوقت الحاضر في حضارة، الحضارة الغربية، وتفقد روح القيمة. ومن أجل فقدان روح القيمة وصلت للطريق المقفول، لأن الإنسان في الحقيقة مفطور على القيمة. الحرية عند الإنسان بالمرة ما في شيء عادلة. يمكنك أنت في حالة الضيق أن تضحي بحريتك في سبيل الرخاء المادي، ودي حاجة طبيعية لأنه نحن كحيوانات بتجوع معداتنا وبنشعر بجوع المعدة قبل ما نشعر بجوع عقولنا. لكن مجرد من تشبع المعدة الإنسان بتطلع لقيمة جديدة. نحن في الوقت الحاضر عايزين السلام، عايزين نتعايش كبشرية في كوكب موحد. الصراع اللي نحن شايفينه في الوقت الحاضر بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية هو المرحلة البعادة طوالي تجي مسألة الوحدة البشرية باكتشاف المدنية اللي بتلقح الحضارة الغربية وتوجهها الوجهة التي تجعل الإنسان سيد في الأرض. الآلة خادم والإنسان سيد، مش الآلة سيد والإنسان خادم، هو الوضع اللي نحن بنباشره في الوقت الحاضر. ومن أجل ده أنا بعتقد أنه مشكلة فلسطين زي ما قلت لكم، مشكلة إسرائيل بالنسبة للعرب ما هي حقيقة مشكلتهم، إنما هي نتيجة لمشكلتهم وهي تخلفهم. والمنطقة دي عايز البشرية تنهض زي ما نهضت في القرن السابع. منطقة الشرق الأوسط تنهض من جديد لتعطي الإنسانية قيمة جديدة. أنا من الناحية دي بنظر لقضية إسرائيل مش من نواحي تانية إطلاقا. أنا بعتقد أنه أساس العرب، دائما أنا بتكلم عن جمال عبد الناصر في النقطة دي لأنه هو زعيم العرب من غير شك. الأخطاء اللي بيرتكبها جمال بتأثر على العرب. أنا بعتقد أنه سياسة جمال ما كان فيها نضج في الناحية دي، ما كان فيها وزن للأمور في المستوى ده. قضية فلسطين في الوقت الحاضر أصبحت دخلت فيما سمي بمنطقة الحرب الباردة، في النزاع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية في سبيل السيطرة على العالم، في سبيل توحيد البشرية تحت نظام واحد بتسمح له الشيوعية أكثر مما تسمح له الرأسمالية الغربية. الرأسمالية الغربية في الحقيقة ما فلسفة ما فكر، إنما هي مخلفات قانون الغابة. عندما كان الغني القوي غني، القوي عنده والضعيف ما عنده. بعدين الجانب الثاني قام بنازع في قانون الغابة ليغير لقانون إنساني ليكون الضعيف حد، الضعيف له حد القوة ناصره. قانون الرأسمالية وفلسفة الرأسمالية إنما هي محاولة لتشبث بما عندها، ما عندها شيء تقدمه للناس. الجانب الثاني هو الجانب الطامح لأن يقدم للبشرية حاجة. أنا أحب أن أقول أنه الجانب الثاني في التفكير الماركسي عنده نقص كبير. النقص الكبير ده إذا ما تم البشرية ما بتصل للسلام. النقص ده يمكن نتكلم عنه كلمتين أخيرتين، لكن النقص ده أنا بفتكر بتنموه المسلمين، ناس 80 مليون من 100 مليون على التقدير اللي بتسكن مثلا الشرق الأوسط. إذا كان العرب المسلمين رجعوا إلى الباب من الإسلام والباب من المدنية الغربية يمكنهم أن يخرجوا زي ما خرجوا بيرك من جزيرتهم ويصنعوا التاريخ زي ما صنعوا في المرة الماضية، ويصفوا الكتلة الشرقية ويصفوا الكتلة الغربية بمدنية جديدة تسوق الإنسانية إلى السلام وإلى الوحدة في الأرض دي. نحن لنرتفع إلى هذا المستوى أنا بعتقد أنه لابد أن نلعب دور الكتلة الثالثة. بمعنى آخر يجب ألا ننضوي إلى الشيوعيين ولا ننضوي إلى الرأسماليين. أنا ما أخذ على سياسة الرئيس جبل عبد الناصر، هو أنه وده كلام بقوله أنا كثير، بطريقته الأمن بها قناة السويس انحرف بقضية العرب إطلاقا من كونها هي مسألة فلسطين إلى مسألة نزاع بين الكتل الكبيرة. لاحظوا حاجة، أنا ما ضد التأمين، لكن الكيفية اللي حصل بها التأمين خلت جمال عبد الناصر يتحمل من عداوة الغربيين ما يلجوا إلى أن يكون له صديق. الغربيين ما كان سهل عليهم مسألة قناة السويس. مثلا قناة السويس ما هي مشروع اقتصادي فقط بيدير مثلا مئات الملايين لهم في السنة، هي في الحقيقة نفوذ سياسي في المنطقة دي. وما من شك أن الواجب أن نحارب نحن النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي اللي بتمثله قناة السويس بالنسبة للغرب، لكن يجب أن تذهب أنت وتزحف نحو مقاتلة الغربيين بالصورة فيها حكمة وفيها رشاد، وألا تتحمل من العداوة ما يلجاك إلى أن تستغيث بالفريق الثاني. أنا أفتكر أن المرحلة اتغيرت طوالي من سنة 56. في سنة 56 نحن أعلننا رأينا في الكيفية اللي حصل بها التأمين، وقلنا أنه المسألة دي راح تجر العرب إلى الحرب الباردة ويكونوا عظم نزاع بين الشرق والغرب ومصالحهم تهدر. أو ده الأمر اللي حصل. في المرحلة الحاضرة نحن مع الشيوعيين تماما، نحن مع الكتلة الشرقية تماما، وفقدنا أي فرصة في أن نرجع لأن نكون كتلة محترمة ثالثة تبعث فكر أصيل لها هو الفكر الإسلامي. فالحقيقة تطرقنا في دمجية كبيرة هي مسألة القومية العربية، هذه برضو من السياسات اللي حرفت العرب كثير عن اتجاههم في أن يكونوا كتلة محترمة تقدم للبشرية خدمة، ودي من الأخطاء اللي تورط فيها جمال عبد الناصر ولا يزال الأمر ساير بها. دي رؤوس مواضيع تسوغنا للمشكلة الحقيقية، مش مشكلتنا فلسطين، مش مشكلتنا إسرائيل. وأنا أكد لكم أنه نحن لو رمينا إسرائيل في البحر زي ما بيحلموا بعض الناس مشكلتنا قائمة. هل نحن عندنا القامة في الزمان والمكان اللي بنلبيها الشرق الأوسط في القرن العشرين؟ ده الأمر المهم. هل نحن قامتنا بترتفع لأن تملى مكاننا وزماننا في القرن العشرين في الشرق الأوسط؟ وأنا متأكد أن نحن ما بنستطيع أن نرمي إسرائيل في البحر، لكن بفرض جدل لو حتى رميناها في البحر دي ما مشكلتنا. مشكلتنا أن ننهض، ونحن في سبيل إسرائيل هسه مغللين عن مشكلتنا الحقيقية باستمرار زعمانا يتكلموا عن اليهود وعن إسرائيل وعن تحرير الأرض بتاعت العرب، وإن كان الكلام ده عمليا ما تفكروا فيه لا تدقولوه. أنا أفتكر أن مسألة فلسطين يجب أن تواجه في الوقت الحاضر بصورة حاسمة، ونحن سنة 67 قدمنا حلول لها، برضو نحن ما كنا مفهومين شأننا في المسائل كلها. ما عارف الجمهوريين لما نتكلموا عن الإسلام عايزين زمن شوية ليفهموا، لما نتكلموا عن السياسة في الشرق الأوسط مثلا عايزين زمن شوية ليفهموا، لكن ما من شك أنه الاتجاهات ماشية لأن تبرهن على صحة رأينا. سنة 67 نحن قلنا أنه حل قضية فلسطين يجب أن يكون في مستويين، مستوى الحل العاجل ومستوى الحل الآجل، ونحن بنعتبر أن الحل الآجل هو الحل الحقيقي. وكثير من الناس يفتكر أن نحن بنقول أن نتفاوض مع إسرائيل وده حلنا. نحن دعينا إلى التفاوض مع إسرائيل، دعينا للاعتبارات اللي إذا كان نحن انهزمنا 3 مرات أمام إسرائيل المحاولة الرابعة بتبقى خطأ، وخطأ كبير، لأن المسألة فيها لاعتبارات كثيرة. أن نحن في الحقيقة ما انهزمنا من السلاح، سنة 65 السلاح مش هي انهزمتنا بالمرة، السلاح كان موجود وخلينا في سيناء في سنة 56 خلينا أسلحة، في سنة 67 خلينا مسلحة، في سنة 67 تدرت ببليون جنيه. نحن هسا يكلمون زعمانا بأنه الجيش المصري استعاد تسليحه. الجيش المصري حتى لو استعاد تسليحه نحن وانتم بنعرف أنه إذا كان نحن رجعنا إسرائيل من سيناء لا يمكن أن يسمح لنا بأن ندخل لمرمي إسرائيل في البحر كما هي أحلام العرب، لأن الدول الكبرى كلها ضامنة لحدود إسرائيل بما فيها صديقتنا روسيا. الوضع ده بالصورة دي كأنه أسمع ما نسمع له في المسألة دي هي أن نخرج إسرائيل من الأراضي المحتلة، ودي مش القضية. وإنتوا طبعا شايفين الوضع هسه، آخر كلام قالوا السيد جمال عبد الناصر أن هو مستعد يعترف بإسرائيل، سموها إسرائيل وسموها أي حاجة، أنا مستعد أعترف بها أنا وشعبي. الموضوع إذن في أن نحن نواجه مشكلتنا بجدية، أنا بفتكر ده الحل الأساسي. نحن رضينا بالاقتراح بتاع مجلس الأمن بتاع 22 نوفمبر سنة 67 المشهورة اللي قدموه البريطانيين، ده ضد إسرائيل حدود ثابتة واعتراف وعدم عدوان عليها مسالمتها ويعطيها حق الملاحة في قناة السويس في الممرات المائية قناة السويس وخليج العقبة. نحن هسه عايزين الحل، نحن العرب. لكن في مؤتمر الخرطوم زي ما انت شفتوا عندنا 3 نقاط: لا نعترف بإسرائيل، ولا نفاوض إسرائيل، ولا نسالم إسرائيل. ثم نحن الحل العسكري عجزنا عنه، أصبحنا عايزين الحل الدبلوماسي. الحل الدبلوماسي لا يمكن أن تطلب أنت من العالم أن يساعدك على أن تنسحب إسرائيل من الأرض اللي احتلتها، ثم لا أنت مستعد تفاوض ولا مستعد تسالم ولا مستعد تعترف بها. انا بفتكر انه قضيتنا نحن يقال لنا كلام ويقال للغربيين كلام، باستمرار مسألتنا هي المسألة اللي نحن نتكلم عنها زي ما بيقول كلام الاخوان كلام كثير ان هذه مسألة عاطفية. هي ما هي عاطفية، هي في الحقيقة تمني، تمني زي تمني الاطفال. نحن عجزنا عن الحرب ثم عايزين بالسلم نحقق اكثر مما حققناه بالسلاح. أنا بفتكر أنه بسرعة شديدة يجب أن تنحل مسألة إسرائيل بالتفاوض، وأن العرب لابد أن يفقدوا من كرامتهم شيء، لكن الثمن ده الثمن اللي بيدفعوه ليشتروا هدنة. الحل الأساسي اللي أنا بعتقده هو أن يرجع العرب ليبنوا داخليتهم من جديد، يبنوا داخليتهم من جديد، ولا يمكن أن ينبني داخلية العرب من جديد إلا إذا بعثوا الإسلام فيهم. العرب محتاجين للإسلام، العالم محتاج للإسلام، ونحن الجمهوريين بنقدم الإسلام على مستوى حل المشاكل في القرن 20. نحن بنعتقد أنه مرشح للأمر ده، اكتر من كده احنا بنعتقد ان السودانيين هم اللي راح يحلوا قضية اسرائيل. السودانيين راح يبعثوا الاسلام، السودانيين راح يرتفعوا الى قمة في الامر ده لانهم اقرب الى الاصائل دي من غيره منها. لكن ما ممكن يكون في حل قضية اسرائيل بهذه الانواع من الخطاب، الخطب اللي تقال بعضها للاستهلاك المحلي وتصريحات تقال للاستهلاك الغربي، ثم لا يكون في مستوى من الصحة ومستوى من الصدق ومستوى من الأمانة والدراسة. أنا فتحت لكم أبواب كثيرة في قضية فلسطين، لكنه أساسا أنا بنظر لها في خلفيتها اللي هي الصراع العالمي. إذا كان نحن مشينا مع الشيوعيين بالمدى اللي نحن ماشيين به، نحن خسرنا قضيتنا الحقيقية، وأنا أكد لكم أن البشرية كلها خاسرة، ونحن كل ما لجأنا للحل السلاح لابد لنا من السير مع الشيوعيين. في ناس كثيرين بطبيعة الحال يقولوا الغربيين أبوا يدون السلاح والشيوعيين يدون السلاح، انت عايزنا نعمل كيف دين ما أصدقانا؟ أنا عايز قبل ما تحتاج انت للسلاح لتاخده بأن تبيع حريتك وشعبك كله لتمشي في الكتلة المتنازعة، قبل ما تحتاج للسلاح ده تفكر. اما ان انت اخذت القضية من بعد ما احتجت للسلاح بتلقى الحل الطبيعي هي انك ما دام عاديت اكثر مما تحمل من العداوة لابد لك من ان تلجأ الى الفريق الثاني، ولو كان يطبق عليك المثل المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. انا بفتكر انه المسألة الماركسية، ودي الكلمة الاخيرة اللي اقولها لكم في الامر ده، الثورة الماركسية كانت مرحلة ضرورية في تاريخ البشرية، وأنه ما حصل من خير لغاية اليوم ده في تطوير البلاد وفي توعية الناس وفي تحرير البلاد المستعمرة كان يرجع إلى النزاع اللي قام بين الكتلة الشيوعية والكتلة الغربية، وأنه هذا النزاع ما كان يمكن أن يكون من روسيا لولا الثورة الماركسية. لكن الجانب بتاع فكرة ماركس في أنه فلسفة للعلاقة بين الإنسان والكون هي بتجعل الماركسية فكر مرحلي. الماركسية لا يمكن أن تكون لمستقبل الإنسان، وأنا أفتكر أنها فيها خطأ علمي، هو اللي أحب أن ألفت نظركم له. الخطأ العلمي بيجي من أنه المادة، الوجود كله مادي، مظاهر حتى العقل في الحقيقة لاحق للمادة، العقل مش سابق لاحق. الكلام ده مؤكد صحيح لكنه ما كل الصحة. عقل الإنسان لاحق للمادة، يعني الإنسان نشأ من دودة صغيرة ما كان عندها عقل لكن عندها جسد. الجسد ده بالتفاعلات المختلفة طلعت منه الوظائف المختلفة في الأعضاء والاتجاهات لغاية ما صدر العقل منه. لكن الفكرة الكبيرة هي أنه العقل الإنساني محاكاة للعقل الكوني، في عقل سابق للمادة وفي عقل لاحق بالمادة. العقل الإنساني لاحق بالمادة، وأنا أفتكر أنه ماركس تفتكر العبارة دي كلها هي كل الحق، لكن ذهل عن أنه في عقل كوني، في الله، الله هو المطور عقل الإنسان ليخرج من المادة كأنما هو نموذج محاكاة لعقله. النقطة دي لابد للإنسان منها، لأنها دي النقطة بتصل الإنسان بالغيب. الإنسان لابد له من الغيب، الإنسان صاير من المحدود للمطلق. العقل ده العقل الكبير، الله هو الصورة اللي في الحقيقة بتحرر الإنسان وبتسوقه لترقيه ولتطوره. والناس في الغالب شعورهم بالناحية دي تكون أقل من شعورهم بالناحية المادية، لأن الناحية المادية محسوسة، لكن العقول الكبيرة لابد أن تدرك الأمر ده. تصحيح الخطأ الماركسي في فكرة علاقة الإنسان بالكون، طبعا مسألة ماركس في مسألة التنظيم الاقتصادي تابعة للفلسفة الكبيرة، يعني الشيوعية ما هي مسألة الأساس في كلام ماركس، وإنما مسألة الجدلية المادية، الجدلية التاريخية، دي المسائل الأساسية تنعكس في تنظيمه الاقتصادي اللي هو اشتراكي يتطور إلى شيوعي. الفكرة الأساسية عن ماركس مؤكد فيها خطأ أساسي، وأنا واثق أن يتم الإسلام. ولذلك العرب بصورة حاضرة يجب أن يتجهوا إلى الحل الآجل، الحل الآجل اللي هو بعد ما يشتروا الهدنة في المنطقة دي لابد أن يبعث دين على مستوى يتجاوب مع حاجة الإنسان المعاصر فرد وجماعة. فكثير من الكلام ده فتح مؤكد أنه يكون مجال لنقاش خصب جدا إذا كان نحن اتجهنا اتجاه علمي. أنا أحب أنه مسائل العواطف ما تدخل في المسألة دي، أنا بسمح لها في المسألة دي أن تكون العواطف. راح يجوا ناس بطبيعة الحال نواياهم حسنة جدا ويقولوا عن شعب فلسطين والشعب المشرد المسألة دي كلها بتجد حلها، لكن ما تفتكر أن مشكلتنا فلسطين وأن يجب أن نمشي بالسلاح وأن نمل اليهود في البحر، ده بعيد. وكل ما أنت مشيت فيه أنت ضليت عن طريقك الحقيقي ووظيفتك الحقيقية، وانحرفت في أن تكون مع الكتلة الشرقية. الكتلة الشرقية قريبة جدا من أن تنتصر على الغرب. ما تفتكر أن الرأسمالية عندها فرصة، الشيوعية عندها فرصة، وأنا الحاجة المتأكد منها أنه ما في شيء نهض الشيوعية ليخلص الإنسان من الانحراف بتاع التفكير الماركسي غير الفكر الإسلامي. فإذا عطلناه نحن في مسائل زي القيادات الحاضرة ما بيسوقنا لها، أصبحنا في الحقيقة ضلينا عن مشكلتنا وما قلنا برسالتنا اللي بتحتاجها البشرية. هذا بإيجاز الموضوع اللي أنا بنظر به من الناحية لفلسطين. في كلام كثير جدا يقال في ملابساته، في الأخبار اللي بتصدر لكم في الصحف وفي المواقف المختلفة، في تقديم الحلول، في المناقشات، في اجتماع الأربعة الكبار ليجدوا حل، في أن اليهود ما عايزين الحل ده ينفرض عليهم، في أن اليهود عايزين العرب يجلسوا معاهم في طرابيزة واحدة والعرب ما بين. كلام كثير بيقال في النقطة دي، لكن ممكن انتوا تسيروه اللي يجي في النقاش. الحاجة اللي أنا بتهمني أن يكون الاتجاه علمي، السياسة مش ديماجوجية، وما انضرينا نحن إلا لما اعتقدنا أن السياسة ديماجوجية وتهريج وخطابة فارغة. شكرا.
محمود يعني فارح جدا في سياقة المقدمات المنطقية عشان يدخلنا في نتائج زائفة، وده وصل لنا في الكلام ده. يعني مثلا يقول السلاح لا يحل المشكلة، وبيقول بعد شوية عدم وجود عالم ثالث، وده كل واقع معاش بالنسبة لنا. مشكلة الإنسان اللي بده يتحل من غير سلاح، لأنه أي قوة وأي حق محتاج محتاج للقوة اللي بتتمده عشان ينتصر. ده من جهة. ومن جهة تانية أنه العالم الثالث موجود حقيقة احنا بنعيشها كل يوم وشايفينها في قدامنا. طيب الظاهر أن يعني الفكر ذاته زيه زي أي طاقة تانية، زيه زي الكهرباء، ممكن الواحد يوجيها عشان ينور بها، وممكن الواحد يوجيها عشان يقتل بها زول. فإحنا بنحترم فينا الأستاذ محمود كمفكر، لكن ما بنسمح له أن يفرض وصاية علينا ويجزلنا بكل نتيجة هو عايزه وكده. بعدين في نفس الوقت إحنا بنعمل الكلام بيتنا ده، يعني ده بتفيد العدو في أكثر من أن يفيدنا إحنا. الناس بيحاربوا هناك في الجبهة، يجي هنا الأستاذ محمود يقول لنا كلام زي اللي بيقوله قبل شوية. مش كده وبس، حزب الأستاذ محمود حزب قديم، يعني ما حزب جديد. وجدنا أن في أحزاب كانت أثقل من حزب محمود محمد طه، ودت كتائب للجبهة سنة 48، وين كان محمود من الزمن ده كل حد هسي الليلة؟ يجي يقول لنا كلام زي هنا في المحل. بعدين ده الأستاذ محمود بيقول أنه إحنا مفروض على الأقل هنا في الفترة دي نرضى بحل سلمي، ومن خلال الحل السلمي ده ممكن يعني نقوم نفسنا وكده. لكن التاريخ بيقول أن الناس ذاته ما ممكن يغلبوا نفسهم إلا من خلال المعارك، وإحنا فعلا محتاجين للمعارك دي عشان تسقينا وتخرج الإنسان العربي الجديد اللي بيتكلم عنه الأستاذ محمود.